باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان.
باب
حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
وهذا فيه دليل على تفاوت الإيمان الصادق. قال: لا يؤمن أحدكم عن الإيمان الكامل الواجب حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يعني لا يؤمن الإنسان الإيمان الكامل حتى يقدم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام على محبة ولده وعلى محبة والده وعلى محبة الناس أجمعين. فإن قدم محبة الولد أو محبة الوالد ومحبة أحد على محبة الرسول صار عاصيا، صار عاصيا ونقص إيمانه وضعف إيمانه. أصل محبة الله ورسوله لا بد منها. من لم يحب الله ورسوله فهو كافر. من لم يحب الله ورسوله ليس معه إيمان. لكن كمال الإيمان أن تقدم محبة الله ومحبة الرسول على ولدك ووالدك والناس أجمعين. فإن قدمت محبة الوالد على محبة الله صرت عاصيا. مثال ذلك: لو أمره والده بالمعصية شرب الخمر فأطاعه، قدم معناه قدم محبة الوالد على محبة الرسول فيكون عاصي. ومثال ذلك إذا تعامل بالربا مثلا، قدم محبة المال على محبة الرسول، لأن الله لأن الرسول نهى عن الربا وبين أنه بين ونهى الله تعالى في كتابه وعلى سنة رسوله الربا. فإذا تعامل بالربا يعني تعامل بالربا ما هو يعني ليس مستحل لله، إذا استحل كفر، لكن تعامل به طاعة للهوى والشيطان تقديما لمحبة المال يكون عاصي، يكون عاصي لأنه قدم محبة الله، لأنه قدم محبة المال على محبة الله ورسوله. ومثله لو قدم شيء من المساكن ومتاع الدنيا، قدم محبة الزوجة، أمرت الزوجة بالمعصية فأطاعها، قدم محبة الزوجة على محبة الله ورسوله يكون فاسقا عاصيا، كما قال الله تعالى في كتابه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بين الله أن من قدم شيء من الأصناف الثمانية على محبة الله ورسوله ومحبة الجهاد في سبيله عليه الوعيد الشديد وهو فاسق. إذا قدم محبة الأب أو الإبن أو الأخ أو الزوجة أو العشيرة أو المال أو التجارة أو المسكن، قدم واحدا منها على محبة الله ورسوله فقد توعد بقوله: فتربصوا حتى يأتي الله، يعني انتظروا ما لا يحل بكم من العقوبة، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، دل على أن هذا فسق ومعصي. هذا يكون عاصي لكن ما يكون كافر، لا يكون كافر إلا إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام، إذا عبد غير الله وذبح لغير الله وسب الدين وسب الإسلام وسب الله ورسوله انتقض الإسلام، انتهت محبة الله ورسوله. متى تنتهي محبة الله ورسوله؟ إذا فعل ناقضا، إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام انتهت المحبة، ما عنده شيء من محبة الله ورسوله، صار كافر. إذا سب الدين أو سب الله أو سب الرسول أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو داس المصحف بقدميه استهانة به كفر، كفر وزالت محبة الله ورسوله. أما إذا قدم محبة المال، أكل مال اليتيم أو غش المعاملات أو تعامل بالربا ولم يستحل، أو طاع زوجته في المعصية أو طاع والده في المعصية، أو قدم محبة المسكن، تعامل الكسب من مال حرام حتى يبني له مسكنا على محبة الله ورسوله، يكون عاصي ناقص الإيمان ضعيف الإيمان. واضح هذا؟ لابد من طالب علما يعتني بهذا الأمر. فهذا يقول: لا يؤمن أحد حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب. فإذا قدم محبة الولد أو الوالد أو الناس على محبة الرسول صار عاصيا ما لم يفعل كفرا أو شركا أو ناقضا من نواقض الإسلام. فإذا فعل كفرا أو شركا وناقضا من نواقض الإسلام انتهى الإيمان وانتهت محبة الله ورسوله. نسأل الله العافية. نعم.
لو أعطنت الأب يشتري لشيء من المحرمات
لا يطيع. يقول النبي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
إذا كان لكم صغير ما
يتحمل لا حصل الأذى ولا حصل الأذى لابد يتحمل لكن يتلطف مع والده يخاطبه بخطاب حق الوالد حق عظيم إنه خاطبه خطابا يليق به يتلطف يقول يا والدي هذا لا يجوز هذا شرعا لا يجوز وأنا لا يجوز أطيعك في هذا تلطف ما يخاطب من خطب الناس ولا يطيعه الناس. ولهذا كما سيأتي في بعض الصلاة ذكر البخاري رحمه الله أثر قال إذا أمرته والدته معنى إذا أمرته والدته بأن لا يصلي العشاء في الجماعة فلن يطيعها خوفا عليه لن يطيعها لأنه معصية فلا يطيع والده ذلك خافت عليه لا تصلي مع الإسلام إذا ذكر خوف محقق. نعم.
باب حلاوة الإيمان.
بارك الله فيك. كلام الشارع عليه كلام الشارع تكلم الشارع عليه. نعم 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 هي إشكال إشكال عليه. إيش فين؟ نعم. يعني إذا قدم المستحبات قدم المستحبات عامة تشهير النفس قدم قيام الليل على شهوة النوم هذا يدل على الكمال هذا يدل على الكمال لكن الواجبات لا بد من أداء قيام الليل مستحب وهو واجب لكن إذا قدم على محبة النفس ترك الجلسة بعد العشاء لأجل يقوم الليل صلي. ترك إيش ترك فضول الجلسات ونام مبكرا قدمها على شهوة المال وشهوة الاجتماعات التي تصد تصرف عن قيام الليل هذا كمال هذا كمال. نعم. صار من السابقين المقربين الذين يتقربون الى الله في النوافل بعد اداء الفرائض. نعم.
وان لم تبلغ هذه المحبه الى هذه الدرجه فهي درجه المتصفين اصحاب اليمين الذين حضرت محبتهم الواجبه ولم يزيدوا عليه.
نعم المقتصدون يقتصرون على اداء الواجبات وترك المحرمات بس تكلم عليه في كلام عليه
ذكر بالأسئلة وجبة
منها
ما قيل لما ما ذكر نفس الرجل أيضا إنما يجب أن يكون
إيش منها ما قيل
منها ما قيل لما ما ذكر نفس الرجل أيضا وإنما يجب أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم حب إليه من نفسه قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأجيب بأنه إنما خصص الوالد خصص الوالد والولد بالذكر لكونهما أعز خلق الله تعالى على الرجل غالبا وربما يكونان أعز لنفس الرجل على الرجل فذكرهما إنما هو على سبيل التمثيل فكأنه قال حتى أكون أحب إليه من أعزته ويعلم منه حكم غير الأعزة لأنه يلزم في غيرهم بالطريق الأولى واكتفى بما ذكر في سائر النصوص الدالة على وجوب كونه أحب من نفسه أيضا كرواية التي بعده ومنها ما قيل هل يتناول لفظ الوالد الأم كما أن لفظ الولد تناول الذكر والأنثى ووجب أن الوالد إنما يراد به ذات له ولد
ذات
نعم وإما يكون بمعنى ذو ولد نحو لابن نعم وإما يكتفى بأحدهم عن الآخر كما يكتفى بأحد الضدين عن الآخر قال تعالى السرابيل تقيكم الحر وإما يكون حكمه حكم النفس في كونه معلومة من النصوص الأخرى ومنها ما قيل محبة أمر طبيعي غريزي لا يدخل تحت الاختيار وكيف يكون مكلفا بما لا يطاق عاده أجيب بأنه لم يرد به حب الطبع بل حب الاختيار مستند إلى الإيمان فمعناه لا يؤمن حتى يؤثر رضاي على هوى الوالدين وإن كان فيه هلاكهما ومنها ما قيل ما وجه تقديم الوالد على الولد أجيب بأن ذلك من أكثرية لأن كل أحد له وارد من غير عكسه قلت الأولى أن يقال إن ما قدم هاون الوارد نظرا إلى زاد من التعظيم.
طيب بعد في شيء
انتهى
طبعا. طيب في كلام في شيء جديد شيء ما ذكره الآن بلغت المحبة كاملة. انتهى إن شاء الله. يتوقف الدرس في الأسبوع القادم والذي بعده من أجل إجازة العيد وإجازة الحج. الدرس القادم الأسبوع القادم ما في درس ثلاثة أسابيع إن شاء الله. تستأنف الدرس أول أسبوع بدء الدراسة. أول أسبوع إن شاء الله يكون أظن يوم السبت 21 والأحد 22 والاثنين 23 يوم 23 إن شاء الله على حسب تقويم القرى من ذي الحجة إن شاء الله يعاد الدرس. الأسبوع القادم والذي بعده والذي بعده ما في درس من أجل إجازة إجازة العيد وإجازة الحج سيتمكن من يريد السفر والسعادة. نعم نعم لا بأس معلوم الآن لما حضر يبلغ حاضر حتى لا يتكلف أحد يأتي الأسبوع القادم ما في درس. نعم نعم.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل نستطيع أن نقول
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل نستطيع أن نقول إن من قدم المال أو الوالد على حب الله ورسوله أنه أشرك حيث أنه صرف شيئا من أنواع العبادة وهي المحبة لغير الله؟
ما يكون مشرك إلا إذا فعل شركا يفعل ناقضا من نواقض الإسلام. إذا قدم محبة المال مثل ما سبق قدم محبة المال يتعامل بالربا أو يغش الناس أو يخادع أو يأكل مال اليتيم أو يسحب حقوق الناس هذا قدم محبة المال على محبة الله ورسوله يكون عاصي ولا يكون مشرك إلا إذا استحل الربا أو استحل غش الناس أو خداعهم هذا أمر معلوم يزيد بالضرورة أو ذبح لغير الله أو أشرك بالله. نعم
يشكل عليه.
نعم
لعله يشكل عليه هذا من شرك المحبة الله عنك.
الشرك المحبة المراد محبة العبادة محبة العبادة التي تقتضي تقديم تقتضي كمال الطاعة كمال الحب وإثارة المحبوب على غيره هذه محبة العبادة. أما المحبة الطبيعية أو تقديم بعض ذلك هذا معصية. نعم محبة طبيعية لا بأس بها. نعم
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيث يختلف أهل السنة في تعريف الإيمان والإسلام علما بأنهما من صلب العقيدة ومن أصولها.
اختلاف مع هذا الاختلاف مع ليس اختلاف اختلاف تنوع اختلاف ما يترتب عليه يعني شيء يضر بالعقيدة لأن من قال الإيمان هو الإسلام يقول هما شيء واحد الأعمال كلها تسمى من الإسلام ومن الإيمان وما فرق بينهما قال الإسلام والأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة كلها مطلوبة ومن قال الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان والإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام كلها مطلوبة على جميع التعريفات على جميع التعريفات الأعمال والأقوال كلها مطلوبة لكن فيها في التسليم. نعم
واصل طبعا.
نعم
إذا أمره والده بطاعة وعصاه فما القول في هذا؟
إيش؟
إذا أمره والده بطاعة فعصى.
إيه. يصير عاصي لله وعاصي لوالده جميعا. كان طاعة يجب عليه أن يطيع الله. فإذا أمره والده بطاعة أو بمباح يجب عليه أن يطيع. وكذلك ولي الأمر إذا أمر بطاعة أو بمباح يجب طاعة.
أما إذا هو المعصي هذا هو الإيمان، ما يطاع أحد في المعصي، لا الوالد ولا السيد يطيع عبده، ولا الزوج تطيع زوجته في المعصية، ولا الولد يطيع والده، ما أحد، ولا الأمير يطاع في المعصية، ما أحد يطاع في المعصية. يقول لا طاعة المهور في المعصية. أما إذا أمرك بطاعة الله، أمرك الأمير بطاعة الله أو الوالد أو الأم، أمرك بطاعة الله يجب عليك، يجب عليك أن تطيع لأن طاعة الله. وكذلك إذا أمرك بمباح، إذا أمرك بمباح يجب أن تطيع والده، وكذلك ولي الأمر أمرك بمباح تطيع. المعصية هي التي لا يطاع فيها. نعم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد مثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا سم. باب حب الرسول الإيمان. قرأنا عفو الله عنك كنا قرأنا أقرأ. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من إيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة من تراجم كتاب الإيمان فيها بيان أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وحب الرسول عليه الصلاة والسلام عمل قلبي، و كمال الإيمان وكمال المحبة أن يكون الله ورسوله أحب إليه إلى العبد مما سوى الله، أن يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا هو كمال الإيمان وكمال المحبة الواجب. فإذا لم يحب الله ورسوله أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين فإن إيمانه ناقص، يكون إيمانه ناقص ويكون عاصي. وهذا يدل على أن الإيمان يتفاوت وأنه يزيد وينقص، والناس يتفاوتون في هذا. منهم من يحب الله ورسوله أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين، وهذا هو كمال الإيمان وكمال الحبة الواجب، يكون هذا قد أدى الواجب عليه. ومنهم من يحب ولده ووالده أو بعض الناس أو بعض الأشياء أكثر من محبة الله ورسوله، فيكون عاصيا ناقص الإيمان. وينبغي أن يعلم أن أصل محبة الله ورسوله لابد من فرض فشرط في صحة الإيمان. من لم يحب الله ورسوله كافر. أصل محبة الله ورسوله في أصل الإيمان وشرط في صحة الإيمان. من لم يحب الله ورسوله فهو كافر. وكل مؤمن ولو كان عاصيا فإنه عنده أصل محبة الله ورسوله، كل مؤمن. فإذا فعل شركا أو كفرا إذا سب الله أو سب الرسول أو سب الإسلام انتهت محبة الله ورسوله، يكون كافرا وليس عنده أصل محبة الله ورسوله. أما إذا وجد أصل الإيمان فإنه لا بد أن يكون معه أصل محبة الله ورسوله ولو كان عاصيا. فمثلا إذا تعامل بالربا أو أكل مال اليتيم أو تعامل بالرشوة أو كان مؤذيا لجيرانه أو كان يقطع رحمه هذا لم يحب الله ورسوله أحب إليه من ولده ووالده ونسله. فالإيمان ناقص والإيمان ضعيف متبع لهواه ولشهوته، فكان إيمانه ناقصا ومحبته لله ورسوله ناقص، بدليل أنه قدم هواه وشهوة. الله تعالى نهى عن التعامل بالربا وتعامل بالربا غير مستحل له، فقدم محبة المال على محبة الله ورسوله، وإن كان عنده أصل محبة الله ورسوله فيكون عاصيا ناقصا ضعيف الإيمان، هذا إذا لم يستحل. أما إذا استحل الربا وقال إنه حلال أو استحل الخمر أو استحل عقوق الوالدين هذا كفر بإجماع المسلمين، لأنه مكذب لله ورسوله، ولأنه منكر لأمر المعلوم من الدين بالضرورة. لكن من كان هو يعلم أن التعامل بالربا حرام، يعلم أن شرب الخمر حرام، ويعلم أن عقوق الوالدين حرام، لكنه تعامل بالربا طاعة للهوى والشيطان، حبا للمال، شرب الخمر طاعة للهوى، فلا يكون عاصيا وإيمانه ناقص، وقد قدم هذه الأشياء على محبة الله ورسوله فيكون إيمانه ناقص. وهذا يدل على أن الناس يتفاوتون في الإيمان، يتفاوتون في، وأن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، لأن الناس يتفاوتون، منهم من يحب الله ورسوله محبة كاملة فلا يفعل المعاصي ولا يخشى من الواجبات، ومنهم من يحب الله ورسوله محبة ناقصة يقدم عليها هواه وشهوته. ولهذا قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لك ثمانية أشياء، إذا قدم واحدا منها أو أحبها أحبا من الله ورسوله فإنه فاسق متوعد بهذا الوعيد، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، فيكون فاسقا ناقصا إيمانا. إذا قدم محبة الآباء أو الأبناء أو الإخوان أو الأزواج أو العشير أو الأموال أو التجارة أو المساكن فإنه يكون فاسقا ناقصا ناقص الإيمان ضعيف الإيمان، ولا ينتهي الإيمان بالكلية إلا إذا فعل شركا أو كفرا، كان ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو دعا غير الله أو سب الله أو سب الرسول أو استهزأ بالله أو بكتابه أو بدينه، ولا ينتهي الإيمان وتنتهي محبة الله ورسوله. نعم نعم.
باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.
هذه الثلاث من وجد فيه وجد حلاوة الإيمان، يعني لذته وراحته وطمأنينته، وإذا كانت الحلوى يجد لها الإنسان لذة وطعما حلوا فإن لذة الإيمان وراحته وطمأنينته توجد عند من توفرت في هذه الخصال الثلاث: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني أن يقدم محبة الله ومحبة الرسول على ما سواهما من كل شيء، على محبة الآباء وعلى محبة الأبناء وعلى محبة الأزواج وعلى محبة الأموال وعلى محبة العشيرة وعلى محبة الأموال والتجارات وكل شيء، يقدم محبة الله ورسوله على محبة كل شيء. والثاني أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذه الخصلة الثانية، يحب الشخص لا يحبه إلا لله، لا لأجل قرابة بينهما ولا لأجل معاملة ولا لأجل مشاركة في صناعة أو تجارة أو عمل وظيفي ولا لأجل مصلحة دنيوية، إنما يحبه لكونه مستقيما على طاعته، لكونه مؤديا فرائض الله ومنتهيا عن محارم الله مستقيما على طاعة الله، سقيما على دين الله يحبه لأجل ديانه بالثقة، وإن كان وإن لم يكن قريبا، وإن كان عجميا، وإن كان بعيد الدار، لا يحبه إلا لله. هذه هي المحبة الباقية، وهي التي تبقى وتنفع أصحابها يوم القيامة، بخلاف المحبة لغير ذلك. المحبة التي تكون لأجل الدنيا تكون الإنسان أحوج ما كان إليها في يوم القيامة، كما قال تعالى: وتقطعت بهم الأسباب. قال ابن عباس: انقطعت المحبة وخاتم أحوج ما كانوا إليها. وقال سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء الأصدقاء والمتحبين يكونون أعداء يوم القيامة إلا صنف واحد، وهم المتقون الذين محبتهم في الله. الأخلاء المتحبون والأصدقاء بعضهم لبعض عدو يوم القيامة إلا المتقين. والثالث الحصة الثالثة: أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، يعني يكره الكفر كراهة شديدة ككراهته لأن يلقى في النار. هذه الخصال الثلاث من وجدها من توفر فيه وجد حلاوة الإيمان ولذته وطمأنينته. وفيها دليل على أن الإيمان يتفاوت يزيد وينقص، وأنه أقوال وأعمال، أعمال قلبية. هذه أعمال قلبية، محبة الله عمل من قلبي، يحب المرء يحب العمل من قلبي، والكراهة كراهة نظرة في النار عمل من قلبي. فالإيمان يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان وتصديق القلب، كلها من الإيمان. وفيه دليل على جواز تثنية ضمير الله وضمير الرسول، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، فجمع بين الضمير ضمير الرب سبحانه وتعالى وضمير الرسول، فقال أن يكون الله أحب إليه مما سواه. وأما حديث النبي لما سمع رجلا: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد هوى، قال عز وجل: بئس الخطيب أنت. فهذا إما منسوخ أو إنه محمول على حالة خاصة، وهي حالة الخطب التي تحتاج إلى إيضاح وبيان. والأحاديث التي فيها تثنية ضمير الله ورسوله كثيرة. نعم.
باب علامة الإيمان حب الأنصار. حدث
باب
علامة الإيمان حب الأنصار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار.
الآية العلامة، هاتان علامتان. العلامة الأولى حب الأنصار علامة الإيمان، والعلامة الثانية بغض الأنصار علامة النفاق. والحب والبغض عمليان قلبيان من أعمال القلوب، فجعل من الإيمان الحب، وجعل بغض الأنصار من النفاق. دل على أن الإيمان يكون قوليا يكون عمليا، قول وعمل. والمراد بالأنصار الأوس والخزرج رضي الله عنهم، لأنهم نصروا الله ورسوله وعاونوا المهاجرين ووسوهم في أموالهم وأنفسهم، وعادوا كل أحد من أجل الله ورسوله، فكان لهم هذه الميزة أن حبهم علامة الإيمان وبغضهم علامة النفاق. ويدخل في هذا كل من شاركهم في هذا الوصف، كل من نصر الله ورسوله فحبه إيمان وبغضه نفاق. فالدعاة إلى الله وأنصار الحق والعلماء والعاملون حبهم من الإيمان وبغضهم من النفاق. فمن أبغض الدعاة والناصحين والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمجاهدين في سبيل الله فإن هذا علامة النفاق، ومن أحبهم فإن هذا علامة الإيمان. نعم عندك حافظ بن رجب تكلم على حديث كان مع الحديث الأول على أبو حب الله ورسوله أبو حب الرسول من الإيمان. نعم ما تكلم عليه قوله بابه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال حق رجب رحمه الله تعالى: فصل. خرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وخرج البخاري ومسلم أيضا من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان، وهي مقارنة لمحبة الله عز وجل، مقارنة لمحبة الله عز وجل، وقد قرنها الله بها وتوعد من قدم عليهما محبة شيء من الأمور المحبوبة طبعا من الأقارب والأموال والأوطان وغير ذلك. فقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ولما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال عمر: والله أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فيجب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عن النفوس والأولاد والأقارب والأهلين والأموال والمساكن وغير ذلك مما يحبه الناس غاية المحبة. وإنما تتم المحبة بالطاعة، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وسئل بعضهم عن المحبة،
هذه ثم عائشة المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، الامتحان إذا عفوا محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. هذه علامة محبة الله اتباع الرسل، ومن صادق كان صادقا في محبته لله فإن هناك علامة توفرت فيه فهو صادق وهي اتباع الرسول، فإن لم تتوفر يدعي أنه يحب الله ومخالف الرسول فهو كاذب، دعوة كاذبة. كل شيء لا بد له من دليل، فدعوة محبة الله هذه تحتاج إلى دليل، دليلها اتباع الرسول، فمن اتبع الرسول فهو صادق في الدعوة، ومن لم يتبع الرسول فهو كاذب، فالدعوة لا تقبل إلا بدليل. نعم.
وسئل بعضهم عن المحبة فقال: الموافقة في جميع الأحوال. فعلام التقديم
محبة الله ورسوله هي موافقة الله في كل شيء، توافق ربك بما يحبه ويكرهه وفيما يأمر به وفيما ينهى عنه، لأن تحب ما يحبه الله وتكره ما يكره الله وتأمر ما يأمر الله به وتنهى عما ينهى الله عنه، وهكذا، وتوالي من يوالي الله وتعادي من يعادي الله وتبغض من يبغض، وهكذا. فمحبة الله موافقة الولي الحبيب فيما يحبه ويرضاه ويسخطه ويكرهه ويواليه ويعاديه. نعم.
فعلامة تقديم محبة الرسول على محبة كل مخلوق أنه إذا تعارض طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أوامره وداع آخر يدعو إلى غيرها من هذه الأشياء المحبوبة، فإن قدم المرء طاعة الرسول وامتثال أوامره على ذلك الداعي كان دليلا على صحة محبته للرسول وتقديمها على كل شيء، وإن قدم على طاعته وامتثال أوامره شيئا من هذه الأشياء المحبوبة طبعا دل ذلك على عدم إتيانه بالإيمان التام الواجب عليه.
نعم. فيكون ناقص الإيمان ويكون عاصي، ولكن معه أصل محبة الله ورسوله، إذا قدم شيء خالف ما أمر الله به ورسوله كان عاصيا ناقصا ضعيف الإيمان، محبته ناقصة، لكن لا يكون كافرا إلا إذا قال كفرا أو شركا أكبر تنتهي محبة الله ورسوله، إلا تنتهي هذه الحالة. نعم.
وكذلك القول في تعارض محبة الله ومحبة داعي الهوى والنفس، فإن محبة الرسول تبع لمحبة مرسله عز وجل، هذا كله في امتثال الواجبات وترك المحرمات. فإن تعارض داعي النفس ومندوبات الشريعة، فإن بلغت المحبة إلى تقديم المندوبات على دواعي النفس كان ذلك علامة كمال الإيمان وبلوغه إلى درجة المقربين المحبوبين المتقربين بالنوافل بعد الفرائض.
وإيش وبلوغه إلى درجة المقربين؟ نعم.
فإن بلغت المحبة إلى تقديم المندوبات على دواعي النفس كان ذلك علامة كمال الإيمان وبلوغه إلى درجة المقربين والمقربين المحبوبين المتقربين بالنوافل بعد الفرائض. وإن لم تبلغ هذه المحبة إلى هذه الدرجة فهي درجة المقتصدين أصحاب اليمين الذين كملت محبتهم الواجبة ولم يزيدوا عليها.
ترجمة الأخيرة
أو الإيمان.
نعم.
لكن ذكر درجات محبة الله ورسوله.
علامة حب الأنصار علامة الإيمان. نعم.
خرج البخاري ومسلم من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. هذا المعنى يرجع إلى ما تقدم من أن حب المرء لا يحبه إلا لله من علامات وجود حلاوة الإيمان، وأن الحب في الله من أوثق عرى الإيمان وأنه أفضل الإيمان. فالأنصار نصروا الله ورسوله فمحبتهم من تمام حب الله ورسوله. وخرج الإمام أحمد من حديث سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن بالله من لا يؤمن بي ولا يؤمن بي من لا يحب الأنصار. وخرج طبراني وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب الأنصار فبيقضي أحبهم ومن أبغض الأنصار فبيقضي أبغضهم. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وفي المسند عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق. وكذلك حب المهاجرين الذين هم أفضل من الأنصار من الإيمان.
هذا من باب أولى، إذا كان حب الأنصار إيمان حب المهاجرين أولى وأولى لأنهم أفضل منهم، المهاجرين أفضل منهم، هذا من باب الأولى، باب قياس الأولى. نعم.
وفي صحيح مسلم عن علي قال إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إليه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وفي المسند والترمذي عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فبيقضي أبغضهم.
يعني غرضا يعني هدفا يرمى في الذين يسبون الصحابة.
وفي بعض نسخ كتاب الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الله لما يغضوكم به من نعمه.
المسند إيش؟
وفي بعض نسخ كتاب الترمذي
أحب الله. نعم.
أحب الله لما يغضوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله وأحب أهل بيتي لحبي. وفي المسند وكتاب النسائي وابن ماجة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحسن والحسين من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني. فمحبة أولياء الله وأحبابه عموما من الإيمان وهي من أعلى مراتبه. فمحبة أولياء الله وأحبابه عموما من الإيمان وهي من أعلى مراتبه. وبغضهم محرم فهو من خصال النفاق لأنه مما لا يتظاهر به غالبا، ومن تظاهر به فقد تظاهر بنفاقه فهو شر ممن كتمه وأخفاه. ومن كان له مزية في الدين لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم أو لقرابته أو نصرته فله مزيد خصوصية في محبته وبغضه.
ومن كان له
مزية في الدين لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم أو لقرابته أو نصرته فله مزيد خصوصية في محبته وبغضه. ومن كان من أهل السوابق في الإسلام كالمهاجرين الأولين فهو أعظم حقا مثل علي رضي الله تعالى عنه. وقد روي أن المنافقين،
ولهذا كل مؤمن وكل تقي كل ولي يجب محبته، محبته من علامة الإيمان، محبة المؤمنين والمصلحين والمرشدين والوعاظ وأهل العلم وأهل الخير عموما من الإيمان. وأفضلهم في ذلك وأعظم الصحابة، من كان له مزية الصحابة فهم أولى من غيرهم، ثم حتى يصل الأنصار فالأنصار حبهم إيمان والمهاجرون أفضل منهم، حبهم إيمان وبغضهم نفاق، والسابقون الأولون ينبغي أن يكون حبهم أعظم وأفضل وهكذا. نعم.
وقد روي أن المنافقين إنما كانوا يعرفون ببغض علي رضي الله عنه، ومن هو أفضل من علي كأبي بكر وعمر فهو أولى بذلك. ولذلك قيل إن حبهما من فرائض الدين، وقيل إنه يرجى على حبهما ما يرجى على التوحيد من الأجر.
إيش؟ ومحبة أبي بكر الصدق.
وقد روي أن المنافقين إنما كانوا يعرفون ببغض علي رضي الله عنه، ومن هو أفضل من علي كأبي بكر وعمر فهو أولى بذلك،
لأنهما أفضل. نعم.
ولذلك قيل إن حبهما من فرائض الدين، وقيل إنه يرجى على حبهما ما يرجى على التوحيد من الأجر.
صحيح، لا شك أن هذا. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصالح المسؤول أن سب الشيخين يكون كفر وردة، يعني لا سب الصحابة كفر وردة، ولا سيما الشيخين أبي بكر وعمر، لأن سبهما تكذيب لله ولرسوله. النصوص جاءت في فضل الصحابة وفضل الشيخين، الله تعالى قالوا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى إلى الجنة، قال لقد رضي الله عن المؤمنين. فمن أبغض الصحابة أو سبهم أو تنقصهم فقد كذب الله ورسوله، الله يترضى عنهم وهو يسبهم يكون مكذب لله ولرسوله. ثم أيضا سبهم سب الذين الذي حملوه، من قال إن الصحابة كفار أو فساء فهم مرتد، لأنه مكذب لله ولرسوله، ولأن سبهم سب الذين الذي حملوه، من الذي حمل إلى الشريعة القرآن والسنة؟ الصحابة. فإذا كان كيف يثق بدين ينقله كفار وفساء؟ هل يثق بدين ينقله كفار وفساء؟ فمن كفر الصحابة أو فسقهم أو سبهم عموما فهو مرتد، نسأل الله السلامة والعافية، مكذب لله ولرسوله.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائد الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك.
رضي الله عنه هي النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة على هذه الأشياء، على أن لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا ولا يفترون بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصون في معروف فمن وفى منهم فأجره على الله، يعني ثم أجره على الله وثوابه على الله. وهذه بيعة خاصة بايع بها النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين وبايع بها النساء أيضا، فهذه البيعة مثل بيعة النساء التي قال الله تعالى في سورة الممتحنة يا أيها النبي إذا جاءت المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن في معروف ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع الرجال في هذا كما بايع النساء على هذه الأمور، والصحابة رضي الله عنهم وفوا بهذه البيعة فوجبت محبتهم وكان حبهم دينهم، وهذا هو مناسبة الحديث الترجمة. هذا الباب كفصل السابق، النبي بايع الصحابة على هذه الأشياء والصحابة رضي الله عنهم وفوا بهذه البيعة فوجبت محبتهم، كان حبهم من الإيمان وبغضهم من النفاق. وهذه البيعة هي كالبيعة على النساء، كبيعة النساء، بايع النساء على هذا وبايع الرجال على هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع بيعات متعددة للتأكيد الطاعة والمتابعة والالتزام بالطاعة. ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بايع نفرا من الصحابة على ألا يسأل الناس شيئا، فقط هذه البيعة على ألا يسأل الناس شيئا. فكان الصحابة رضوان الله عليهم الذين بايعهم النبي على ذلك
من التزامهم بهذه البيعة يسقط صوت أحدهم يسقط صوت أحدهم وهو على الدابة فلا يأمر أحدا أن يناوله إياه ينزل ويأخذ العصر ولا يقول ناول يا فلان العصر لئلا يسأل الناس شيئا لأنه يقول يا فلان ناولنا العصر سأل احتاج إلى الناس ولا ينبغي الإنسان أن يحتاج إلى الناس كل ما أمكن أن تستطيع الناس فهو أول حتى ولا تقول ناول الصوت بعض الناس تجده يصدر أوامر كثيرة ولا بعض الشيوخ إذا كان بجواد يقول أعطني العصا اعتني بالماء اعتني بالحذاء اعتني بكذا أوامر متعددة أسئلة كثيرة تركها أولى ولهذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة خاصة نفر من الصحابة على أن لا يسأل الناس شيئا فكان من شدة التزامهم يسقط صوت أحدهم ولا يقول لأحد ناوله إياه فينزل من الدابة ويأخذ العصر بنفسه وفاء بهذه البيعة ومن ذلك أن بايع جرير بن عبد الله البجلي صحابي الجليل قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم هذه بيعة خاصة ومن ذلك ما في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بايعهم على أن لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادها ولا يعتدوا بوثن يسرونه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصونه في المعروف فمن وفى أجره على الله يجد ثوابه كما عند الله ومن لم يفي وأصاب شيئا من ذلك خالف بما سرق أو زنى أو قتل هذا بين أحد أمره إن أصيب بذلك بأن أقيم عليه الحد كان كفارة له سرق ثم قطعت يده أو قتل ثم قتل أو زنى ثم أقيم عليه الحد كان كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فسلم وستره الله فهذا إلى الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه يعني تحت المشيئة كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وفي دليل على أن الحدود في الدنيا كفارات ولهذا قال النبي صلى الله عليه ذلك شيء فعوقب به فهو كفر كله والله تعالى أكرم من أن يثني على العبد العقوبة في الآخرة فإذا زنى الإنسان ثم جرب أو رجم إذا كان محصنا كان الحد كفارة له وإذا سرق ثم قطعت يده كان كفارة له وإذا شرب الخمر ثم جرب كان كفارة له والله أكرم من أن يثني عليه العقوبة في الدنيا كما جاء في حديث كما جاء في بعض روايات الحديث في البخاري وفي أحمد ما معناه أن الله أكرم من يثني على العبد العقوبة في الدنيا أما إذا أصاب شيئا من ذلك ولم يقم عليه الحد ما أصيب في الدنيا ستره الله فهذا إلى الله أمره إلى الله إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة بقول التوحيد وإيمان توحيد وإيمان فضلا من الله وإن شاء عذبه بقدر جريمته ومعاصيه كما قال تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا الشرك هذا مستثنى قال تعالى لا يشرك بالله شيئا بعضهم قال إن المراد به الشرك الأصغر بعضهم قال إنه غير داخل الشرك لأن النبي بايع أصحابهم واحدون لكن الشرك هذا مستثنى كما قال الله تعالى الشرك لا يقبل من مات على الشرك الأكبر هذا من أهل النار قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به والجنة عليه حرام قال الله تعالى إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وقد ثبت حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي في بعض الغزوات ألا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مؤذنين مؤذنون في الحج في السنة التاسعة في الحجة التي حج بها أبو بكر بالناس أمر مؤذنين منهم أبو هريرة وجماعة يؤذنون في الناس يوم النحر بمنى بأربع كلمات ألا يحج بعد العام إلا مشرك هذه الكلمة الأولى والثانية ألا يطوف بالبيت عريان والثالثة ألا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة والرابعة من كان له عهد فهو إلى عهده ومن لم يكن له عهد فمدته أربعة أشهر الكفار من له عهد من الرسول صلى الله عليه وسلم له مدة العهد ومن لا يقول هذا أربعة أشهر ثم بعد ذلك إما أن يسلم وإلا يقاتل كما قال سبحانه براءة ونزلت أول سورة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، وهو يوم النحر من الحج الأكبر. يؤذنون جماعة، يؤذنون بهنا معالينا بطن أبو هريرة وجماعة يؤذنون يوم النحر بالميناء هذه الكلمات. كان الكفار كانوا يحجون وهم عراة، يحجون وهم مشركون، فهذا تنبيه وتحذير لهم، لأنه بعد هذا العام لا يحج مشرك ولا يحج عريان ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة، ومن كان له عهد فهو إلى عهده وإلا فله أربعة أشهر. نعم. بلى، المصائب كفارات، مصائب يكفر الله بها من الخطايا وترفع بها الدرجات، لكن الكبائر لا بد لها من توبة، الكبائر لا بد لها من توبة، ثم قال إن تجتنبوا كبائر الله من عام وكفر عن السيئات، وإلا الصغائر فإن تكفر الصغائر بالمصائب وتكفر بأداء الفرائض واجتناب المحرمات، أما الكبائر لا بد لها من توبة، وإلا كان صاحبة تتمشيها. إن تجتنبوا كبائر الله من عام وكفر عن السيئات ونفوكم مدخلا كريما. وقد يكفر بعض الذنوب المعاصي، قد تكفر بالحسنات العظيمة، قد تكفر ببعض المصائب، لكن الكبائر في الجملة لا بد لها من توبة، لا بد لها من توبة. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان كفرة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، يعني تكفر الصغائر إذا اجتنبت الكبائر. نعم. إيه؟ ستره الله يعني ما أقيم عليه الحد، ما أخذ ولا أقيم عليه الحد، ما علم عليه، من أقيم عليه الحد هذا ما ستر، أطلع الله عليه ولاة الأمور وأخذوه وأقاموا عليه الحد، ومن ستره الله ما علم به أو ما وصل إلى الحاكم الشرعي صار بينه الذنب بينه وبين الله، لكن التوبة كفارة يتوب فيما بينه وبين الله، ولا يعني من فعل معصية كبيرة إذا سلم نفسه وقيم عليه الحد هذه كفارة، وإذا كان فيما بينه وبين الله توبة النصوح كفارة، والأفضل أن يتوب فيما بينه وبين الله ولا يسلم نفسه. فالحدود كفارات تنفذ الدم، والتوبة كفارة طهارة تطهر من الدم، التوبة وحدها تطهر من الدم، وإقامة الحد يطهر من الدم، وإذا وقيم عليه الحد وتاب سمع عليه مطهرا. المقصود أن الأفضل في هذه الحالة للإنسان أن يتوب فيما بينه وبينه، لكن مهم تكون توبة نصوح، يعني يندم على ما مضى ويقلع عن المعصية ويعزم عزم جازم على ما أعلن الأخرى، ويرد المبلغ إلى أهلها كانت تتعلق بالجسد أو بالمال أو بالعرض، لا بد من هذا، يكون هذا قبل الموت. نعم. نعم. بعد جرير هذه بعد بعض الصحابة جرير على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ونصر، لا ما جلس خاصا بالله، كلمة شيئا نكره على ألا يسأل الناس شيئا مالا وغير مال، والمال ورد فيه نصوص خاصة أن لا يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس بوجه نزعة لحم، من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل الجمرة فليستقل ويستكثر، لكن قول لا يسأل الناس شيئا شيئا عند أهل الأصول نكر في سياق النفي عام تشمل المال وغير المال كل شيء، ولهذا فهم الصحابة من هذا العموم، فكان يسقط صوت أحدهم فلا يأمر أحد أن يداوله إياه لأنه فهم منه العموم من المال وغير المال، والصحابة أعلم الناس في الكتاب والسنة. لا عام حتى من بعده من التزم بهذه الأشياء فأجره الله، ومن فعل شيئا من هذه الأشياء حتى من بعدهم من فعل شيئا من الزنا والسرقة وهذه الأشياء ثم عوقب به كفارة له، أو تاب كفارة له، أو لم يتب ولم يعاقب تحت مشيئة الله، إلا الشرك إذا مات عليه صاحبه لا يغفر، الشرك الأكبر هذا مستثنى. نعم. نعم بايعهم ولكن الحكم عام لهم ولغيرهم، كل من التزم بهذه الأشياء فأجره الله، ومن فعل شيئا من هذه الكبائر
وقيم عليه الحد فهو كفارة له، أو تاب فهو كفارة له، وإذا لم يتب ولم يقام عليه الحد فهو تحت المشيئة.
نعم.
ها؟ لا، الكافر ما يصح تحت المشيئة، لا مستثنى. الكافر جاءت نصوص تخرجه، قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك غير مغفور، فالله تعالى خص الشرك بأنه غير مغفور، وعلق ما دونه على المشيئة، فدل على أن الشرك إذا لقي صاحبه ربه به فإنه غير مغفور. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. الشرك لا. نعم، هذا في خلاف، بعض العلماء جعل الشرك الأصغر كالكبائر، والقول الثاني أن الشرك الأصغر كالأكبر لا يغفر بعموم الآية إن الله غافر شكور، ولكن صاحب الشرك الأصغر لا يخلف في النار صاحب الشرك الأكبر، ومعنى كونه غير مغفور أنه يقابل بالحسنات. الشرك الأصغر ما يغفره الله بدون شيء بجانب، بل يقابل الحسنة، إذا كان حسنة كثيرة يسقط من حسنات ما يقابله، فإن كان الشرك يسير محيد الحسنات كثيرة لأنه توفيق، وإن كان الشرك الأصغر كثير والسيئات كثرة السيئات فإنه يعذب هذا الشرك الأصغر ثم يخرج من النار. هذا معنى كونه غير مغفور لكن لا يخلد. أما الكبائر غير الشرك الأصغر هذه قد يغفره الله بدون مقابل، ويغفر ما دون ذلك. نعم، تدخل تحت موازنة الحسنات السيئة الشرك الأصغر. نعم. ها؟
عدم نسبة الناس
تدخل فيه الزوجة والأولاد. عام، لكن هل يعني مسألة الزوجة والأولاد أسهل، أمرهم أسهل، لأن ليس له إدلال عليهم، ولأن له حق عليهم، ولو الأشياء اليسيرة قد يتسامح، قد يسامح بها، لكن بكل حال كل ما أمكن الاصطناع لا سوى. نعم.
من أصغر
ذاته هذه الأشياء،
أصغر ذاته شيء وظهر أمر بين الناس ولم يقم عليه
الحاكم. إيه، ولو ما دام ما وصل إلى الحاكم خلاص، إذا ثاب فيما بينه وبين الله يكفي.
أقصد
ما يقابل الحد إلا إذا وصل إلى المحكم، إذا وصل إلى الحاكم الشرعي هذا يقابل الحد، أما إذا لم يصل كان بين الناس وتعافوا سمع وسفروا عليه، ولا سيما إذا كان من ذوي الهيئات فإن أولى يسهل، أو يؤدبون فيما بينهم ويسترون عليه إذا كان ليس له عادة قبل، ولا يوصلها إلى الحاكم الشرعي، فإن وصل الحاكم الشرعي لابد من إقامة الحد، إذا وصل المحكمة قامت عليه البينة لابد من إقامة. أما فيما بين الناس، ولهذا جاء في الحديث الآخر: تعافوا الحدود فيما بينكم، فإذا وصلت الحدود إلى الحاكم فلعن الله الشافع والمشفع فيه، يعني لابد من إقامة الحد إذا وصلت. ولما سرق رداء لصفوان رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما وصل قال يا رسول الله عفوت عنه، فقال النبي: هل كان ذلك قبل أن تأتيني؟ يعني لو عفوت عنه قبل أن يصل، لأن الرسول هو الحاكم، لما وصل الحاكم لابد من إقامة الحد، كان سرقة تقطع يده ولا 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 في شفاعة، إن كان زنا يقام عليه الحد، وهكذا كان خمر يجري، أما قبل ذلك يمكن يعفى فيما بينهم أهل الحارة وأهل الحي أو الجيران يسترون عليه أو يؤدبونه أو يوبخونه، هذا له إليه قبل أن يرفعوه إلى الحاكم الشرعي. نعم. ها؟ ظاهره أنه مكفوف، ظاهره أنه مكفوف، إلا سؤال المال الذي لا يستحق، هذا ظاهر التحريم، يعني فيه الوعيد هذا، ويسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعف لحد. نعم. والله محتمل قد يقال أنه صلح الشرطة، أنه يعني الشرطة لهم سلطة، قد يقال، وقد يقال أنه لا بد أن يصل محتمل، محل تأمل هذا، محل تأمل. نعم.
باب من الدين الفرار من الفتن. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال:
باب
من الدين الفرار من الفتن. حدثنا عبد الله بن مسلمة
عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال مسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن.
غابل من الدين
الفرار من الفتن.
الدين هو الإيمان. الدين هو الإيمان والإيمان يدخل في الإسلام عند الإطلاق. فصح أن الدين والإيمان والإسلام واحد، وهذا يدل على أن الإيمان يتفاوت ويزيد وينقص. كذلك الدين. وفي أن الفرار من الفتن العمل، الفرار من الفتن من الدين ومن الإيمان. ساق المؤلف هذا الحديث يوشك أن يكون خير مال المرء غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يعني يكون خير مال الإنسان غنم، يتخذ غنم ويذهب إلى البرية ويتتبع بها شعف الجبال، الجبال والأودية، ويتتبع مواقع السيل والمطر يرعاها، وحتى يسلم بدينه من الفتن في المدن والقرى. قال العلماء وهذا الحديث إنما يعمل به إذا نزع الخير من المدن والقرى في آخر الزمان، وإذا كان ليس هناك من يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، وليس هناك واعظ ولا من يذكر بالله ولا جمعة ولا جماعات، ويخشى على دينه من الفتن، في هذه الحالة يعمل بالحديث، يخرج إلى البرية وتكون البرية أحسن من القرى والمدن حتى لا يفتن في دينه. أما إذا كانت المدن فيها جمعة وجماعة فيها من يذكر بالخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فلا ينبغي الإنسان أن يخرج إلى البرية، لأن في هذه الحالة تفوته الجمعة والجماعات وتفوته الخير. ولكن يعمل بهذا الحديث في آخر الزمان إذا نزع الخير من المدن والقرى، فتكون البراري أحسن من المدن والقرى في هذه الحالة. ومن هذا قول الشاعر يحمل على هذا عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره. عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره. هذا وقت الفتن، وقت الفتن لما صوت إنسان خاف من الفتن، ولما عوى الذئب استأنس به لأنه في البرية ليس عنده أحد يحسنه، ولما صوت إنسان خاف من الفتن. المقصود أن هذا إنما يكون في آخر الزمان. أما الذهاب إلى القرى والبراري والقفار وترك المدن والتعرب بعد الهجرة من غير موجب فيكون هذا من الكبائر، ولهذا جاء في الحديث الوعيد الشديد على من تعرب بعد الهجرة، وجاء في الحديث كان في ضعف لا يؤمن لا رجل مؤمن ولا أعرابي مهاجر ولا فاسق لا تؤمن امرأة الرجل ولا أعرابي مهاجر. الأعرابي في القرى في البراري لا يؤم المهاجر من كان في القرى لضعف ديانة الأعرابي في الغالب. المقصود أن هذا منهي عنه، يكون الإنسان يتعرب ويذهب إلى القرى إلى البراري والقفار ويترك المدن، لا يسمع جمعة ولا جماعة ولا وعظ، هذا من الكبائر. إلا في آخر الزمان إذا نزع الخير من المدن والقرى يأتي العمل بهذا الحديث. نعم.
سلم أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، بقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم.
أن المعرفة وعمل القلب من الإيمان، وفي دليل على أن الإيمان باللسان لا يكفي حتى يصدق القلب، ولهذا قال أنا أعلمكم. والعلم يتفاوت، المعرفة القلب، وفي دليل على أن الإيمان يتفاوت، وأن عمل القلب تفاوت، لأن النفس تفاوتنا في هذا، ولهذا قال أنا أعلمكم بالله، وقال سبحانه ولا يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وفي الرد على الكرامية الذين يقولون أن الإيمان قول اللسان فقط، وهذا من أفسد ما فيه في مسمى الإيمان. الكرامية يسمون محمد الكرام يقول الإيمان هو قول اللسان فقط، يتكلم الإنسان بلسانه فهو مؤمن، وإن كان منافقا في الباطن فيقولون هو مؤمن كامل الإيمان لإقراره باللسان وهو مخلد في النار لكونه منافقا للباطل. فيكون مؤمن كامل الإيمان مخلد في النار على قول هؤلاء من أفسد ما فيه. هذا فيه الرد عليه قول أنا أعلمكم بالله، الرسول أعلم الناس بالله وغيره أقل علما بالله، فيكون العلم بالله تفاوت، معرفة كل تفاوت يدين على الإيمان يزيد وينقص. نعم.
حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا
أنا وهذا فيه دليل على أن الإيمان اتقاكم، وأن الرسول أتقى الناس وأعلم الناس وأعبد الناس وأزهد الناس وأشجع الناس عليه الصلاة والسلام. فقال إن أعلمكم وأتقاكم، إن أعلمكم بالله وأتقاكم أنا، وفي أصل لأنا. وهذا ليس من باب تزكية للنفس، بل يخبرون بذلك عليه الصلاة والسلام من باب تشريع، ولأنه ليس بعده نبي يخبرون بذلك، فهو أفضل الناس كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر أنا سيد الناس. هذا من باب الإخبار بالحكم الشرعي، إخبار بمنزلته حتى نعلم ذلك. وكونه عليه الصلاة والسلام لما قيل له يا رسول الله غفر الله ما تقدم من ذنبك غضب، دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو وغيره بالأحكام سواء إلا ما خصه الدليل به. ولهذا لما قالوا يا رسول الله أنت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك يغضب ويقول إنا أعلمكم بالله وأعلمكم، لا في الأحكام واحد، فالرسول صلى الله عليه وسلم وغيره في الأحكام سواء إلا ما دل الدليل على الخصوصية. نعم.
باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار.
وهذه من أعمال القلوب وهي من الإيمان، كراهة والمحبة من أعمال القلوب، إذا أحب الله ورسوله هذا من الإيمان. من كره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار هذا من أعمال القلوب، الكراهة والمحبة من أعمال القلوب وهم من الإيمان. نعم.
باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال.
نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير.
وهذا حديث تفاضل الناس في أعمال الإيمان، وفي أن يتفاضل الناس وأن الإيمان يضعف حتى لا يبقى منه إلا مثقال حبة خردل من الإيمان، ولذلك يدخل النار، يضعف الإيمان في قلب العبد حتى لا يبقى إلا مثقال حبة من خردل زيادة على التوحيد، فيدخل النار ويعذب ثم يخرج من النار بهذا الإيمان، بهذا الإيمان ولو كان قليلا، من كان معه شيء من الإيمان ما يخلد في النار، ولا ينتهي الإيمان إلا بالكفر، إذا وجد الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النار الأكبر انتهى الإيمان فيخلد صاحبه في النار. أما إذا لم يوجد الكفر ولكن وجد في المعاصي ولو عظمت ولو كثرت ما تذهب الإيمان، لكنها تنقص وتضعف حتى لا يبقى الإنسان حبة من خردل فيدخل النار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان. وجاء في الحديث الآخر أن النبي يشفع أربع مرات، كل مرة يحد الله له حدا، المرة الأولى يقول أخرج من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان، وفي الثانية أخرج ما كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، وفي الثالثة أخرج ما كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، وفي الثالثة أخرج من قال لا إله إلا الله الموحدين، فيخرجون وقد اسدوا وامتحشوا وصاروا فحما فيلقون في نهر الحياة. وفي لفظ أنهم يخرجون ضبائر قد اسدوا وماتوا إماتة فيلقون في نهر الحياة فينبثون كما تنبث الحبة في حميل السيل، الحبة البذرة في حميل السيل يعني ما يحمله السيل، السيل إذا جرى يحمل ما معه من القشاش والأعواد، تنبث الحبة في جانب السيل فيما يحمله السيل ثم تكون ملتوية صفرة. فكذلك هؤلاء العصاة يخرجون من النار ويصب عليهم نهر الحياة فينبثون كما تنبث الحبة في حميل السيل، فإذا هذبوا ونقوا خذل لهم في دخول الجنة. ثم تطلق النار على الكفرة، إذا أخرج العصاة الموحدين فلم أحد أطلقت النار على الكفرة بجميع أصنافهم من اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والمنافقون من تلك الأصناف النار لا يخرجون منها أبدا الأبد كما قال الله تعالى إنها عليهم مؤصدة يعني مطبقة مغلقة. وقال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. سمعتم التنبيه أنه غدا إن شاء الله درسهم الثلاثة بعد المغرب في جامعة الأمير سلطان في الربوة معروف الآن، كان بعد العصر نقل نظرا لمصلحة وكثرة الطلب بعد المغرب، بعد المغرب إن شاء الله غدا كما هو معلن الآن والإعلانات موجودة الآن كما نبه الإمام، يكون في مادتين فقط، في بلوغ المرام وفي الدرج السنية. بلوغ المرام حفظ، اللي بيحفظ ما في مانع، واللي بيقرأ نقرأ أول بلوغ المرام ثم الشرح ثم نقرأ سبل السلام إن شاء الله. هنا وقفنا على آخر حديث من كتاب الجنائز وأول كتاب الزكاة إن شاء الله، نأخذ كل يوم حديثين أو ثلاثة أو أربع، سنجعل بلوغ المرام وقت أكثر مما كان سابقا لما كان بعد العصر. ثم المادة الثانية الدورة السنية في الأجوبة النجدية في كتاب الصيام، أظن في الجزء الخامس من الطبعة الجديدة في كتاب الصيام إن شاء الله غدا بعد المغرب مثل هذه الليلة مقابلة الساعة الثلاثة بعد المغرب من كل ثلاثة يكون في جامع الأمير سلطان إن شاء الله. فلي يريد يحصل كل ما يعرف المسجد يسأل عن المسجد، هو قريب الآن أمامنا معروف الآن قريب هنا جامع الأمير سلطان في الربوة معروف شمال شارع الأمير متحف. وأما يوم السبت هو باقي بعد العصر شرح صحيح الإمام مسلم مع النووي، صحيح الإمام مسلم مع شرح النووي، والمادة الثانية فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وفي مادة ثالثة إن شاء الله شرح السفرية، وإذا انتهت تكون مادة ثالثة إن شاء الله. وفق الله جميعا.
حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أسامة بن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها أبو سعيد عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين.
والدين هو الإيمان، والدين والإيمان والإسلام واحد، فدل على الناس يتفاوتون، الدين يتفاوت والإيمان يتفاوت والإسلام يتفاوت. وهذا العرض على النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، ورؤيا الأنبياء وحي حق، ما رآه في النوم هو حق. إبراهيم عليه السلام رأى في النوم أنه يذبح ولده فنفذ ذلك، قال يا بني إني أرى في المنام أن ذبحك فانظر ما ترى، رؤيا الأنبياء وحي. قال بين أنا نائم إذ عرض علي الناس وعليهم قمص، القمص الثياب التي نلبسها ثم قميص مفصل على ثوب، هذه تلبسها العرب، واحيانا تلبس العرب الازر والارديه، ازار قطعه ثوب يشد به النصف الاسفل ورداء يضع على كتفه مثل المحرم، تلبس العرب هذا، احيانا تلبس الازر والارديه واحيانا تلبس القمص. فعرضوا على النبي عليهم قمص منها ما يبلغ الثدي الى الثدي والباقي عريان ومنها ما ينزل، وعرض عليها من الخطاب فإذا عليه ثوب يجره يسحب، قال له فما عولت هذا؟ قال الدين. هذا دليل على أن العري في المنام هذا معناه نقص في الدين، نقص في الدين، دار عاري وما كان من إسباغ في الثياب فهو إسباغ في الدين، وما كان من نقص هو نقص في الدين. وفي أن عمر رضي الله دينه تام وإيمانه سابق، ولهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب قميص يجره، دل على أن القمص في الرؤيا تفسر بالدين، فما كان من نقص منها فهو في نقص بالدين، وما كان من إسلام فهو إسلام بالدين، والدين والإيمان والإسلام شيء واحد. نعم.
باب الحياء من الإيمان.
بركة.
الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحياء من الإيمان. باب الحياء من الإيمان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الترجمة فيها بيان أن الحياء من الإيمان، والمؤلف رحمه الله يعدد تراجم في كتاب الإيمان ليستدل بها على أن الإيمان أقوال وأعمال، وأنه يشمل قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. فقول القلب هو التصديق والإقرار، وعمل القلب النية والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد، وعمل الجوارح معروف، وقول اللسان كذلك. والحياء عمل من أعمال القلب، وهو خلق داخلي يبعث صاحبه على فعل المحامد والخير، ويحجزه ويمنعه من فعل القبائح والشر. هذا هو الحياء. الحياء خلق داخلي، خلق باطني يبعث الإنسان على فعل الخير وما يحمد، ويحجزه ويمنعه عن فعل الشر وما يذم، وهو من أعمال القلب. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، يعظه يعني يقول: الحياء يمنعك عن كذا، يمنعك عن كذا، لا تستحي. ويؤيد هذا ما جاء في الرواية الأخرى أنه يعاتب أخاه في الحياء، كأن الحياء يمنعه من استيفاء بعض حقوقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، يعني لا تنهى عن الحياء، فإن الحياء من الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت في هذا الحديث أن الحياء هو عمل من أعمال القلب من الإيمان، فدل على أن أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان. وفيه الرجع على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق، وأن أعمال القلوب وأعمال الجوارح لا تدخل في مسمى الإيمان. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحياء من الإيمان وهو من أعمال القلوب. نعم. والمراد بالحياء كما سمعتم هو الذي يبعث على فعل الخير والمحامد، وينهى صاحبه عن فعل الشر والمذام. أما الحياء الذي يمنع صاحبه من السؤال عن دينه وحضور حلقات العلم والجلوس مع الطلبة، فهذا جبن وخوف وضعف، ليس حياء. ولهذا فإن النساء الصحابيات رضوان الله عليهم لا يمنعهن الحياء عن سؤال عن دينهم، ولهذا جاءت أم سليم وقالت: النبي يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فلما قالت آموس وفضحت النساء وهل تحتلم المرأة؟ قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فبما يشبهها ولدها. فالمرأة كالرجل إذا رأت الماء يعني الملي احتلمت في الليل ورأت الماء فإنها تغتسل، وكذلك الرجل إذا احتلم في الليل ورأى الماء فإنه يغتسل. أما إذا احتلم ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا في ثيابه ولا في جسده لم يجد ماء فليس عليه غسل. فالاحتلام في النوم لا يوجب الغسل إلا إذا خرج الماء، خرج الماء بخلاف الجماع، جمع الرجل زوجته فهذا الجماع يوجب الغسل ولو لم ينزل، مجرد الجماع يوجب الغسل. أما إذا كان احتلام في النوم فلا يوجب الغسل إلا إذا رأى الماء رجلا أو امرأة. نعم.
فخلوا سبيلهم. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله.
وهذه الترجمة فيها بيان أن الإيمان يتفاوت وأن الناس يتفاوتون فيه على حسب الالتزام بأعمال الإيمان وشرائع الإيمان، فمن التزم قد كمل إيمانه ومن نقص انتقص منه فقد نقص إيمانه. في آية الترجمة يقول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا أي تابوا من الشرك أي المشركون، فإن تابوا، وهذا بعد قول الله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني فلا تقاتلوهم. بين الله تعالى أنه يجب الكف عن المشرك إذا فعل هذه الأمور الثلاثة، إذا تاب من الشرك وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فدل على أن كل واحدة منها لا بد منها في الإيمان، فالتوبة من الشرك والالتزام بالتوحيد هذا لا بد منه في الكف عن المشرك، وثاني إقام الصلاة، فإذا لم يقم الصلاة فإنه ليس بمسلم بل يقاتل. وأما إيتاء الزكاة فإن هذه لا يدلت على أنه لا يكف عنه إلا التزم بهذه الأمور الثلاثة، توبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لكن جاء ما يخرج إيتاء الزكاة، وأن ترك الزكاة أو البخل بالزكاة أو عدم إيتاء الزكاة مع الإقرار بوجوبها لا يكون كفرا في صح قولي العلماء، لما جاء في الحديث الصحيح أن من منع الزكاة فإنه يعذب بماله إن كان نقودا فإنه يعذب يصفر صفائح من النار فيقضى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة كلما ضردت وعيدت عليه، وإن كان إبلا أو بقرا أو غنما فإنه يبطح لها بقاع قرقر تطأه في أضلافها وخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخرى. ثم قال في الحديث في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، دل على أن تارك الزكاة ليس كافرا، لأنه لو كان كافرا لما كان له سبيل إلى الجنة، فلما قال ثم يرى سبيلا إما إلى الجنة وإما إلى النار دل على أنه ليس بكافر، وهذا إذا لم يجحد وجوب الزكاة، أما إذا جحد وجوبها فهو كافر في إجماع المسلمين، لكن إذا بخل بها مع الإقرار ويعلم أنها واجب ويعتقد أنها الزكاة واجبة لكن بخل بها غلبت نفسه وهواه والشيطان وغلب حب المال فبخل بالزكاة، هذا هو محل الخلاف. قال بعض العلماء إنه يكفر وقال آخر أنه لا، وصل أنه لا يكفر لهذا الحديث، فيكون خارجا فيكون يخرج من هذه الآية، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وخلوا سبيلهم. وفي حديث ابن عمر الذي ذكره المؤلف رحمه الله، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، أو إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. فيه أن عصمة المال مترتبة على هذه الأمور الثلاثة، على الالتزام بهذه الأمور الثلاثة، وهي الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. واقتصر على هذه الأمور الثلاثة لأن من التزم بهذه الأمور الثلاثة إيمانه الذي يحمله على الالتزام بالتوحيد والصلاة والزكاة يحمله على الالتزام ببقية شرائع الإسلام، وإذا بقيت شرائع الإسلام فيها مطلوبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، يعني إلا بالحقوق الإسلام، حقوق التوحيد، وهي أداء الفرائض والنهي عن المحارم. في هذه هذا الحديث دليل على أن العصمة، على أن من التزم التوحيد والصلاة والزكاة فإن دمه معصوم ما لم يفعل، ما لم يترك شيئا من حقوق الإسلام ومن حقوق التوحيد. وفي هذا الحديث، وهذا الحديث خفي على الصديق رضي الله عنه حينما أراد حروب أهل الردة واعترض عليه عمر رضي الله عنهما، فإن الصديق رضي الله عنه لما استخلف وكفر من كفر من العرب وارتد العرب أراد قتالهم، فاعترض عليه عمر، أراد قتالهم، وهم أصناف، هم مرتدون أصناف، منهم من رجع إلى عبادة الأصنام والأوثان، منهم من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان ملتزما إلا أنه امتنع عن أداء الزكاة وقال لا نؤديها إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أنكر موت النبي صلى الله عليه وسلم. فاعترض عليه عمر في قتال من امتنع عن أداء الزكاة، قال: كيف تقاتل، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قمت بقتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فقال الصديق رضي الله عنه: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. ولم يستدل بهذا الحديث لأنه خطي عليه، لو كان مستحضرا لهذا الحديث لاستدل به على عمر، ولو كان عمر مستحضرا لهذا الحديث لما اعترض على الصديق، فإن هذا الحديث فيه أن العصمة متوقفة على التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. فالعصمة متوقفة على هذه الأمور الثلاثة، التوحيد والصلاة والزكاة. لكن الحديث الآخر الذي استدل به الصديق ليس فيه إقام الصلاة وإيتاء الزكاة فلم يبلغه. وإن كان ابن عمر رضي الله عنه هو الراوي هذا الحديث، لكن لا يلزم منها أن يكون حاضرا هذه القصة ابن عمر، ولو كان حاضرا فقد يحتمل أنه نسي ثم ذكره بعد ذلك، وهذا يدل على فقه الصديق رضي الله عنه وغزارة في علمه. أراد قتال المرتدين الذين امتنعوا من أداء الزكاة، ولم يستدل بهذا الحديث، وإنما استدل بفهمه العظيم من النصوص، وهو أن الزكاة حق المال، وقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وأن إيتاء الزكاة من حقوق لا إله إلا الله. إنه استدل بالحديث قال: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك يعني أتوا بالشهادتين عصموا مني دماءهم وأموالهم. فقال الصديق: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، وهي من حقوق لا إله إلا الله. هذا فهم عظيم للصديق رضي الله عنه. ثم بعد ذلك شرح الله صدر عمر لما شرح له صدر أبي بكر، وأجمع الصحابة على قتال المرتدين ولم يفرقوا بينهم، وذلك أن من امتنع عن الزكاة ثم قاتل عليها فإنه يكون مرتدا، لأن منعه وقتاله عليها يدل على أنه منكر لوجوبها. فمن امتنع عن أداء الزكاة ولم يقاتل عليها لا يكفر، تؤخذ منه، لكن إذا امتنع عن أداء الزكاة ثم قاتل عليها دل على إنكاره لها. ولهذا يجمع الصحابة على قتال المرتدين ولم يفرقوا بينهم، قاتلوا من عبد الأصنام، وقاتلوا من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وقاتلوا من منع الزكاة وقاتل عليها، كلهم سموهم المرتدين وكلهم قتلوا وكلهم يسمون أهل الردة.
باب من قال إن الإيمان هو العمل، بقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون.
حافظ ابن رجب تكلم على ترجمة عندك؟ نعم العيس. نعم، والحديث هذا ما تكلم عليه؟ ها؟ اشكال على حديث الحياة. حديث الحياة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا المعنى مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة، فقد سبق حديث أبي هريرة: الحياء شعبة من الإيمان، والحياء نوعان، أحدهما غريزي وهو خلق يمنحه الله عز وجل عليه.
وهو خلق
يمنحه الله عز وجل عليه، فيكفه عن ارتكاب القبائح والرذائل، ويحثه على فعل الجميل، وهو من أعلى مواهب الله للعبد. فهذا من الإيمان باعتبار أنه يؤثر ما يؤثره الإيمان من فعل الجميل والكف عن القبيح، وربما ارتقى صاحبه بعده إلى درجة الإيمان، فهو وسيلة إليه، كما قال عمر: من استحي اختفى، ومن اختفى اتقى، ومن اتقى وفي. وقال بعض التابعين: تركت الذنوب حياء 40 سنة ثم أدركني الورع. وقال ابن سمعون: رأيت المعاصي نذارة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة. والنوع الثاني أن يكون مكتسبا، إما من مقام الإيمان كحياء العبد من مقامه بين يدي الله يوم القيامة فيوجب له ذلك الاستعداد للقائه، أو من مقام الإحسان كحياء العبد من اطلاع الله عليه وقربه منه، فهذا من أعلى خصال الإيمان. وفي حديث مرسل: تستحي من الله كما تستحي من رجلين من صالحي عشيرتك لا يفارقان. وروي موصولا: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شف العورة خاليا فقال: الله أحق أن يستحيا منه. وفي حديث ابن مسعود المرفوع: الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. خرجه الترمذي وغيره. وخرج البخاري في تفسيره عن ابن عباس في قوله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، أنها نزلت في قوم كانوا يجامعون نساءهم ويتخلون فيستحيون من الله، فنزلت الآية. وكان الصديق يقول: استحيوا من الله، فإني أذهب إلى الغائب فأظل متقنعا بثوبي حياء من ربي عز وجل. وكان أبو موسى إذا اغتسل في بيت مظلم لا يقيم صلبه حياء من الله عز وجل. قال بعض السلف: خف الله على قدر قدرته عليك،
خف الله على قدر قدرته عليك
واستحي منه على قدر قربه منك. وقد يتولد الحياء من الله بالمطالعة النعم، فيستحي العبد من الله أن يستعين بنعمته على معاصيه، فهذا كله من أعلى خصال الإيمان.
لا شك أن الحياء وإن كان غريزيا، لكنه جاء الشرع بما يؤيده وبما ينميه، وهو أن الإنسان يكون عنده خلق داخلي يحجزه ويمنعه عن فعل الأشياء التي تشينه ويبعثه على فعل المحابس، والشرع جاء بفعل المحابس وترك والبعد عن الأشياء الذميمة.